أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: هذا الصراط،
وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة. فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الفرقة الناجية أهل السنة، وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل.
طيب، المؤلف رحمه الله بين أن الصراط المستقيم الذي يسأله أهل الإسلام وأمر الله تعالى بسؤاله في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هو دين الإسلام المحض، وهذا أحد ما فسر به الصراط المستقيم. أحد الأقوال في تفسير الصراط المستقيم أنه دين الله المحض الإسلام، وقيل إنه القرآن، وقيل إنه العلم النافع والعمل الصالح، وجميع الأقوال هي من باب التفسير في تنوع العبارة، فهو ليس اختلاف تضاد إنما اختلاف تنوع. وذكر أن السنة المحضة هي دين الإسلام، واستشهد لذلك بحديث الافتراق، حديث الافتراق الذي فيه أن الأمة ستفترق، وهو حديث مشهور وقد صححه الأئمة وقبلوه، وذهب طائفة من أهل العلم إلى ضعفه وطعن في إسناده، ولكن الحديث جاء من طرق عديدة يشد بعضها بعضا وهو قابل للاحتجاج. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 73 فرقة طائفة. اجتهد بعض أهل العلم في التعيين، لكن الله أعلم أنه لا إلى التعيين الجازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالافتراق ولم يخبر بمدته. فالذين ألفوا مثلا في الفرق من القرون الماضية ألفوا في الفرق بناء على ما عاشروه وعاصروه من الفرق التي حدثت في وقتهم أو قبلهم، لكنهم لا يكتبوا في الفرق التي ستأتي. فمثلا العلمانية هذه من الفرق التي بني بها بعض طوائف الأمة، فهل هذه خارجة عن 72 فرقة أم أنها منها؟ هذه مسائل تحتاج إلى تحرير. أيضا بدع جدت وبلايا وأقوال شاذة حدثت لم تكن في سابق الزمن، هذه أيضا لابد من اعتبارها وضمها ضمن 73 فرقة، مع أن بعض العلماء جعل هذه 73 فرقة ترجع إلى أصول من فرق الضلال، ولكن الظاهر أنها ما كان متفقا في الأصول فإنه يعد فرقة واحدة ولا يفصل بعد مستقل. على كل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار واحدة، وميز صفة هذه الواحدة بميزتين: الرواية الأولى أنها الجماعة، والرواية الثانية ما كان عليه وأصحابه، والذي عليه وأصحابه هو السنة. يقول رحمه الله: وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، هكذا أي ومثل أهل الإسلام في سائر أهل الأديان، فكذلك أهل السنة في سائر طوائف الأمة. والشيخ رحمه الله قد ابتدى هذا المقطع من كلامه بقوله: وهذه الفرقة الناجية أهل السنة، وهم وسط أهل السنة، وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. فالمؤلف رحمه الله بين وسطية أهل السنة في الطوائف والنحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل والأديان، وابتدأ ذلك بذكر وسطية المسلمين بين سائر أهل الأديان، ثم انتقل قال: وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، أي أنهم وسط، وذلك أنهم مستمسكون بالإسلام المحض والدين القويم والصراط المستقيم الذي جاء به خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فوسطية أهل السنة والجماعة هي ترجمة وانعكاس لوسطية المسلمين التي قال الله تعالى فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلما كان أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام المحض، كان نصيبهم من الوسطية أعظم من نصيب غيرهم. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، ليس عندهم شطط ولا عندهم تفريط، فليس فيهم غلو ولا جفا، بل دينهم كما قال الله تعالى في وصف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكما قال الله جل وعلا في ما ذكرته الجن في وصف القرآن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذا الطريق وهذا المسلك الذي عليه أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يسلكنا في نظامهم ونحشرنا في زمرتهم، هو الدين المحض الذي أو الإسلام المحض الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سلم من الانحراف ومن الزيغ، لا في غلو ولا في جفاء، لا إفراط ولا تفريط، بل هو الحنيفية، الدين الوسط القويم الذي جاء به خير الأنام صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله في بيان وسطية السنة والجماعة في الفرق: فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته. وهذه نماذج ذكرها المؤلف رحمه الله، وليست الوسطية محصورة في هذا الذي ذكره، لكن هذا نماذج لبيان أبرز الفرق التي ظلت في زمن المؤلف رحمه الله وما قبله، وكيف أن أهل السنة والجماعة وسط في تلك الضلالات وتلك الانحرافات. ففي باب أسماء الله وآياته وصفاته، أي ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وسط بين أهل التعطيل الذين يلغون ما وصف الله تعالى به نفسه، يعطلون يخلون الله تعالى مما وصف به نفسه إما كليا وإما جزئيا كالجهمية وكبعض مثبتة الصفات. قال: الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت به نفسه، إما تعطيل كلي أو تعطيل جزئي، حتى يشبهه بالعدم والموات، هذا في منتهى ما وصلوا إليه من التعطيل، فألغوا كل ما وصف الله تعالى به نفسه، فلا يسمع ولا يبصر وليس بعليم ولا بحليم ولا بكريم ولا برحمن ولا بإله ولا بسائر ما ذكره الله تعالى عن نفسه من الصفات. وبين أهل التمثيل الذين يثبتون الصفات لكنهم يغلون في الإثبات حتى يشبهون أو يمثلون ما لله تعالى بما للمخلوق، فيقولون: يده كأيدينا وسمعه كسمعنا وبصره كبصرنا. فهؤلاء يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. أهل السنة والجماعة سلموا من هذه وتلك، من هاتين الضلالتين، فكانوا على الصراط القويم، يقول المؤلف رحمه الله: فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه، فما في تعطيل. إذن يقرون، يؤمن أي يقرون بما وصف الله تعالى به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا القيد الذي ذكره المؤلف من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يسلم به المؤمن من الضلالتين في باب الأسماء والصفات، لأن الضلال في باب الأسماء والصفات يرجع إلى أحد هاتين الضلالتين، إما ضلالة التعطيل وإما ضلالة التمثيل. ضلالة التعطيل الوقاية منها بقوله من غير تحريف ولا تعطيل، لأنه ما يمكن يصل المعطل إلى تعطيل الصفات إلا بتحريف، فيأتي إلى قوله تعالى: الرحمن على عرش استوى، ما يقول: ما أؤمن بهذه الآية، ألغي، ما قال الله هذا الكلام، يعني ما يستطيع. فالقرآن قد ثبت ثبوتا لا يمكن إنكاره. ولذلك يتمنى بعض كبراء المبتدعة الذين مرجت قلوبهم ومردت على الضلال والزيغ، قال: وددت أن أحك من المصحف قول الله تعالى: الرحمن على عرش استوى، لكونه ضاق بها. لكن ما يمكن، ما يمكن، حتى لو حكها من مصحفه ما تزال مثبتة في صدور المؤمنين ويقرأها المسلمون، الذي يثبتها والذي ينكرها كلهم يقرؤون: الرحمن على عرش استوى. فلذلك يسلكون للتعطيل مسلك التحريف، وهو صرف الكلام عما دل عليه، هذا معنى التحريف، صرف الكلام عما دل عليه، ويزيغون به يمنة ويسرة، فيحرفون الكلم عن مواضعه ويقعون فيما وقعت فيه الأمم الضالة المتقدمة. قوله: ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا للسلامة مما وقع فيه أهل التمثيل الذين مثلوا صفات الله تعالى بصفات خلقه. بدأ بذكر التكييف لأنه لا يصل الإنسان إلى التمثيل إلا بالتكييف. فأولا يقول: كيف صفاته؟ كيف استوى؟ كيف يسمع؟ كيف يبصر؟ فيبدأ يقول: استوى كاستوائنا، ويسمع كسمعنا، ثم يأتي بعد ذلك إذا ذكر الكيفية جاء التمثيل. ولذلك هؤلاء وقعوا في الضلال والانحراف فمثلوا مال الله تعالى بمال المخلوق، والله تعالى قد نفى ذلك في آيات عديدة من كتابه، ليس كمثله شيء. قال سبحانه تعالى: لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. كل هذه الآيات والنصوص وغيرها كثير في نفي مماثلة الله تعالى للمخلوقات أو مماثلة المخلوقات الله تعالى، بل له سبحانه وتعالى المثل الأعلى أي الصفة العليا لا يشركه فيها أحد، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا فيما يجب له سبحانه وبحمده. هذا الباب الأول بين المؤلف وسطية أهل السنة والجماعة فيه. قال: وهم في باب خلقه وأمره، يعني ما يتعلق بالقدر، هم في باب خلقه وأمره، يعني الجمع بين القدر والشرع. الخلق يتعلق بالقدر والأمر يتعلق بالشرع. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهم فيما يتعلق بالجمع بين أمره القدري الكوني وبين أمره الديني الشرعي وسط بين ضلالتين، بين الجبرية وبين القدرية المعتزلة الذين ينفون قدر الله تعالى، ينفون خلقه ومشيئته سبحانه وتعالى، وإن كان المتقدمون منهم أهل الغلو ينفون أيضا علمه وكتابته. يقول المؤلف رحمه الله: وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء. وهم من هؤلاء؟ القدرية الذين صار إليهم المعتزلة والرافضة، كلهم قدرية. وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، وهؤلاء هم الجبرية. وسماهم المفسدين لدين الله لأن عقدهم يقتضي إلغاء الشرائع، ما في فائدة إذا كان الله تعالى لا يغلب قدره على شرعه ويتعبد له بالقدر ويلغى الشرع، إذن ما فائدة بعث الرسل؟ ما فائدة إنزال الكتب؟ ما فائدة حدود والشرائع التي شرعها؟ لا فائدة منها، لأن الجميع طائع، الذي يعصي والذي يطيع كلهم في الميزان سواء. يقول: فيعطلون الأمر والنهي، يعني يعطلون الدين والشرائع والثواب والعقاب، هذا ما يترتب في الآخرة، الأمر والنهي في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة. فيقولون: يدخل الله تعالى أهل الجنة إلى الجنة لا لكونهم أطاعوا، ولا يدخل أهل النار النار لكونهم عصوا، بل شاء أن يكون هذا في النار وشاء أن يكون هذا في الجنة. ولذلك لا غرابة أن يكون الشيطان في الفردوس الأعلى ومحمد في أسفل سافلين عند هؤلاء. لماذا؟ لأن دخول الجنة ودخول النار ليس له علاقة بالعمل ولا بالأمر والنهي، إنما هو محض المشيئة المجردة عن الحكمة. وهؤلاء لا شك أنهم قدحوا في الله تعالى أعظم القدح. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: المفسدين لدين الله، لأنهم أفسدوا الدين فسادا عظيما. ولذلك بدعة الجبرية أعظم من بدعة القدرية، القدرية عندهم من تعظيم الله تعالى ما ليس عند الجبرية، ولذلك بدعتهم في الموازنة، موازنة البدع، بدعتهم أخف. وهذا القول يقول به غلاة الصوفية، الذي يقول قائلهم: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. ويقول قائلهم أيضا: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما ربنا إلا عابد في صومعه. فهؤلاء أصبح كل ما في الكون عندهم صواب، ولذلك لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يسعون لإقامة الشرائع. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن الجميع كله برضا الله، فلا يكون في ملك الله إلا ما يحب، وهذا كذب على الله تعالى. فإنه قد قال الله جل وعلا في الكفر، قال: ولا يرضى لعباده الكفر، فنفى رضاه عن الكفر، مع أنه بقدره ومشيئته أو ليس بقدره ومشيئته، هو بقدره ومشيئته. فانظر كيف الضلالتان، ضلالة من ألغى القدر ومن غلا في إثباته حتى ألغى الشرع. أهل السنة والجماعة سلكوا طريقا قويما بين هاتين الضلالتين، فأثبتوا الشرائع وآمنوا بقضاء الله وقدره. يقول المؤلف: فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله على كل شيء قدير، ما من شيء إلا بقضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، فالله تعالى يحول بين المرء وقلبه، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، يقلبها كيف يشاء، يصرفها كيف شاء سبحانه وبحمده. ثم قال: وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا في الرد على بدعة من؟ بدعة القدرية. قال: فلا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يعجز عن إنفاذ مراده كما تقول القدرية. وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات، هذا كله رد على الجبرية. رد على القدرية يقول ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة، هذا فيه الرد على الجبرية، لأن الجبرية يلغون أن يكون لك إرادة أو مشيئة، أنت إنما أمرك كالريشة في مهب الريح، يصرفها الريح كيف شاء، ما لك أي اختيار ولا لك أي إرادة، فكيف تعاقب وتثاب؟ قال ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، ثم قال وأنه مختار، وهذا فيه الجواب على سؤال يتكرر من بعض الناس، هل الإنسان مسير أو مخير؟ يقول وأنه مختار، ولا يسمونه مجبورا، يعني أهل السنة لا يسمونه مجبورا، كره هذا الإمام أحمد بن المبارك وجماعة من السلف أن يوصف الإنسان بأنه مجبور، لأن وصفه بأنه مجبور يعني إلغاء اختياره، والله تعالى قد جعل للعبد اختيارا وإرادة، ولذلك يضيف الفعل إليه، ولذلك يمدح أصحاب الأفعال الحميدة ويذم أصحاب الأفعال الذميمة، ولو لم يكن لهم اختيار لأفعالهم لما كان لمدحهم وجه، ولما كان لمدحهم معنى، ولا كان لذم المسيئين أيضا وجه ولا معنى. من فعل الأفعال الحميدة باختياره فاستوجب المدح، ومن فعل المذموم قد فعله باختياره فاستوجب ذم. يقول رحمه الله ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والإنسان ليس مكرها على اختلاف اختياره، بل الله تعالى قال وما تشاءون، فأثبت العبد مشيئة إلا أن يشاء الله، وأخبر أن مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئته سبحانه وبحمده، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره. ثم قال وهذا ليس له نظير، هذا يحل لك إشكال كبير في مسألة القدر، وأن القدر ليس له نظير، يعني يمكن أن يقول كيف يختار واختياره لا يخرج عن مشيئة الله تعالى، نقول هذا لا تسأل عنه بكيف، لأن أمر القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، النظر فيه والتأمل هو ذريعة الخذلان وسلم الحرمان وسبب لوقوع الإنسان في أنواع من الضلال، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يسلم لله تعالى قدره، وألا يلج في ذلك بنوع من التوهم أو نوع من الخرف أو نوع من الظن، فإنه سيصل إلى حيرة وضلال، ثم ينحاز إلى إما إلى القدرية وإما إلى الجبرية فيقع في الضلالة، لكنه إذا سلك هذا المسلك القويم فأثبت أمر الله تعالى ونهيه اللي هو الشرع، وأثبت قدره وقدرته، فإنه يجتمع له كل ذلك، ويعلم أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، وهذا يريح العبد ويعطيه طمأنينة ويحل عنده إشكالات كثيرة فيما يتعلق بباب القدر. إذا عجزت عن إدراك أن يكون العبد مختارا واختياره لا يخرج عن اختيار الله، فاعلم أن ذلك ليس له نظير، ولذلك يقول المؤلف يقول هذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وقدره سبحانه وتعالى من أفعال، فينبغي أن يؤمن العبد ويسلم لما قضاه الله تعالى وقدره لما أمر به ونهى عنه. قال وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية، هذا أيضا مما توسط فيها السنة والجماعة بين ضلالتين من الضلالات. قال رحمه الله
فصل وأنتم أصلحكم الله قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب، والإسلام أعظم النعم وأجلها، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعافاكم الله بانتشابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك، فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين، ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين، وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين. وفي أهل الزهاد والعباد منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات، وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، فإن قدماء المشائخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم. والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل وأكابر المشايخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك، وله في الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشائخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما. وهؤلاء المشائخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابدة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم، وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد، مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظائرهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تطرد ما يعرفه أهل البصيرة.
طيب، تقدم فيما ذكره المؤلف رحمه الله وسطية أهل الإسلام بين الفرق، بين الملل، بين أهل الأديان، ثم انتقل فبين لنا رحمه الله شيئا من وسطية أهل السنة والجماعة في الفرق المنتسبة لأهل الإسلام، وبين وسطيتهم في جملة من الأمور، ثم انتقل إلى بيان وسطيتهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. الأسماء والأحكام، الأسماء أي مسلم منافق كافر، أي الإيمان والكفر، والأحكام ما يتعلق بالآخرة من كونه في الجنة أو في النار، ما يترتب على هذه الأسماء. فالأسماء هي الوصف بالإسلام والكفر والنفاق، والأحكام ما يكون إليه مصير هذه الأسماء من كونه في الجنة أو كونه في النار. فأهل السنة والجماعة عندهم توسط في باب الأسماء والأحكام خلافا للفرق الضالة، فمن الفرق من يسلب اسم الإسلام عن مرتكب الكبيرة كالخوارج والمعتزلة، ومنهم من يثبت هذا الاسم لكل من عرف الله تعالى في مجرد معرفته الله تعالى وإقراره بأنه رب العالمين فيثبت له الإيمان والإسلام، وكلا هذين الطريقين خارج عن الصراط المستقيم. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: ووسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين المخلدين في النار، يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية. فقوله يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار هذا بيان خطائهم في إيش؟ في الحكم أو في الاسم؟ في الحكم. وقوله رحمه الله ويخرجونهم من الإيمان بالكلية هذا بيان خطائهم في الاسم. ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فينكرون الشفاعة في أهل الكبائر ويقرون بالشفاعة التي هي لفصل القضاء، هذا الذي يقر به المعتزلة والخوارج من الشفاعة، لا يقرون بشفاعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الكبائر، إنما يقرون بالشفاعة العظمى فقط. قال: وبين المرجئة الذين يقول إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، فيجعلون أفسق الفاسقين في إيمانه كأتقى الأتقياء في طاعته وإحسانه في إيمانه.
لأن نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.